قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء والاستجمار. تعريف الاستنجاء: الاستنجاء لغة القطع، وشرعا إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور حتى يعود المحل إلى ما كان أولا.
نعم، الاستنجاء هو يعني تطهير الدبر أو القبل بعد قضاء الحاجة، هذا الاستنجاء، وهو لإزالة الخبث، وهو لا يرفع الحدث وإنما يزيل الخبث، هذا الاستنجاء، يعني تنظيف مكان خروج النجاسة سواء كان بولا أو غائطا. الاستنجاء هو تنظيف المكان، تنظيف المكان، إذن هو إزالة الخبث، الاستنجاء لإزالة الخبث وليس لرفع الحدث. رفع الحدث الوضوء، رفع الحدث سيأتينا في الوضوء، نحن نتكلم الآن عن إزالة الخبث. إزالة الخبث يسمى الاستنجاء ويسمى الاستجمار. والاستنجاء هو القطع، نجاه قطعه، طيب نجا شيء قطعه، فالاستنجاء هو تنظيف القبل أو الدبر بعد قضاء الحاجة. والاستنجاء يكون بالماء، الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بغير الماء، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور حتى يعود المحل إلى ما كان أول، يعني يرد مثل ما كان. نعم.
حكم الاستنجاء: واجب لكل خارج من السبيلين إلا الريح والطاهر والنجس غير الملوث، ويكره الاستنجاء من الريح
والنجس غير الملوث.
ملوث، أحسن الله إليك. والنجس غير الملوث، ويكره الاستنجاء من الريح.
نعم، حكم الاستنجاء واجب، الإنسان إذا قضى حاجته من بول أو غائط لازم يتنظف، فواجب، وإلا تنتقل النجاسة إلى الثياب وتسري في البدن، فالاستنجاء هنا واجب، الإنسان إذا قضى حاجته لازم يتنظف، ليس كحال الكفار يبول ويلبس ملابسه ويمشي، لا، لابد أن الإنسان يتطهر من النجاسة. قال: واجب لكل خارج من السبيل إلا الريح. الريح اللي هو الفساء اللي يخرج من الإنسان، هذا ما في استنجاء، ما في استنجاء. يعني فرضنا رجلين، أحدهما تبول والثاني أخرج ريحا، واحد تبول واحد أخرج ريح، الذي تبول نقول اغسل الذكر، اغسل الذكر، اغسل الفرج مكان البول، والذي أخرج الريح نقول اغسل الدبر، لا ما يحتاج. إذن من الذي يستنجي؟ الذي خرج منه بول أو غائط. أما الريح والصوت وكذا هذا ما في استنجاء، ما في استنجاء. طيب، يقول: إلا الريح والطاهر. الطاهر اللي هو لو فرضنا المني، المني طاهر، المني طاهر، فإنها كذلك هنا لا يحتاج إلى أن يستنجي منه، لكن يغسله من باب التقذر، إزالة القذر من هذا. قال: والنجس غير الملوث. النجس غير الملوث هذا قد يحدث، لكن قليل، لكن قد يحدث، يمكن بالأولين أكثر من الحين. تشوفون تو الآن البعير عندما يقضي حاجته يتغوط البعير، طيب الدمن تخرج كور كذي بروحه ناشفة. الإنسان لو ظل فترة ما يأكل ولا يشرب ولا كذا ولا كذا، يصير التغوط ما لا يخرج، يابس جدا، ما له أثر. الحين من كثر أكلنا الله الحمد لله، من كثر الشرب وكذا، فيكون مائعا، هذا الغائط أو البول يكون مائع، فيصيب الفخذ، يصيب أطراف المقعدة وكذا. لكن الإنسان إذا كان ما أكل ولا شيء ولا كذا، يعني ذاك سعد بن وقاص يقول: خرجنا يوما كنا نأكل يعني أوراق الشجر، يعني ما عندنا شيء ناكله، نأكل أوراق الشجر، فكان أحدنا يتغوط كما يتغوط البعير، يعني ناشفة جدا، القطع البراز اللي تخرج منه ناشفة جدا، فهذه يسمونه غير ملوث، هو نجس لكن غير ملوث، ما يعني يصيب البدن اللي هو اللي حوله، حول مخرج الغائط، ما يلوثه، لأن على طول من المخرج تسقط مباشرة، ما تلوث. نعم. قال: ويكره الاستنجاء من الريح، لأنه ورد في حديث من استنجى من الريح فليس منا. لكن الحديث ما يصح، ما يصح. لكن المهم ان الريح ما في استنجاء، الريح والصوت زين ما له استنجاء، وانما وضوء خارجي اذا اراد ان يصلي. نعم،
احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله: شروط الاستنجاء أربعة: ان يكون بماء طهور.
نعم، هذه شروط صحة الاستنجاء، شروط صحة الاستنجاء. اولا ان يكون ما يصير تستنجي بماء نجس، ما استفدنا، مثل ما يقول لا طبنا ولا غدا الشر. واحد يستنجي بماء، انت تريد ان تزيل النجاسة، فكيف تستنجي بماء نجس؟ فلا بد ان يكون ماء طهورا. وفي رواية انه يمكن يكون طاهر، يعني اللي هو لن تدرون المذهب احمد، قلنا يقسم الماء ثلاث اقسام: طاهر وطهور ونجس. وفي رواية عن احمد انه يجوز الطاهر، مو الطهور، حتى الطاهر يجوز الاستنجاء به، واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم،
بسبع غسلات.
نعم، هذا مذهب احمد، ان لابد من سبع غسلات. والقول الثاني في المذهب ايضا انه تكفي ثلاث غسلات، وفي قول انه المهم ازاله النجاسه، مو بدون تحديد عدد، بدون وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين، ان ما يحتاج النظر الى عدد الغسلات حتى تزول النجاسه، المهم ان تزول النجاسه، هذا اهم شيء بغض النظر عن عدد الغسلات. لكن المشهور مذهب احمد قياسا على الكلب، اذا ولغ الكلب في اناء احد فاغسلوه سبعا، فقياسا على نجاسة الكلب كل النجاسات في مذهب احمد تغسل سبع غسلات. والقول الثاني انها ثلاث، والقول الثالث انه المهم ان تزول النجاسة، وهذا اقرب. نعم،
تعم كل غسلة للمحل.
نعم، يعني هذه الغسلات التي يغسل بها الفرج، ان كل غسلة هذه لازم تنظف المكان كله. نعم،
الانقاء وهو عود المحل الى ما كان اولا، فإن لم ينقى بالسبع زاد حتى ينقى.
نعم، تنظيف المكان، يعني لو الواحد يعني الدبر مثلا، خاصة إذا كان الغائط مائعا فإنه يتوسخ تحت زين، فيقول اغسله سبع مرات، قال غسلت سبع وليه الحين فيه باقي، قال كمل لين يعود نظيف مثل ما كان قبل ما تقضي حاجتك، ولو زدت على سبع مرات. نعم،
قال المؤلف رحمه الله: تعريف الاستجمار. الاستجمار لغة مأخوذ من الجمار، وهي الحصى الصغار، وشرعا مسح السبيلين بالحجر ونحوه، بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
نعم، الاستجمار من الجمار، والجمار هي الحصى. أنتوا الحين لا رحتوا الحج، مو رمي الجمار، الجمرات. طيب بعض يقول رجم، لا الرجم حق الزنا، نروح نرجم، لا تروح ترمي ولسه ترجم، بذاك اسمه الجمرات وليس المرجم، الجمرات. طيب، رمي الجمار، هي الجمار هي الحصى الصغيرة، الجمار هي الحصى الصغيرة، هو مسح السبيلين بالحجر. الإنسان عندما يقضي حاجته من بول أو غائط يستحب له أن يستنجي بالماء، لكن يجوز بغير الماء، وهو الاستجمار بغير الماء. استجمار بغير الماء مثل شنو؟ مناديل. واحد قضى حاجته بالمنديل، مسح ذكره مثلا، أو المرأة مسحت فرجها مثلا بمنديل، أو بخرقة، أو بحجر، أو بكرتون، أو بزجاج، قطعة زجاج على جانبها مثلا حتى لا تجرحها مثلا، أو بخشبة، ما يضر أي شيء، لأن المقصود هو إزالة النجاسة، انك تزيل هذه النجاسة بالماء او بالحجر. بالماء يسمونه استنجاء، بغير الماء يسمى استجمار، بس هذا الفرق، هذا استنجاء وهذا استجمار. اذا الاستجمار هو بغير الماء، سواء بحجر او لان في السابق الحجر هو اكثر شيء موجود، فيستجمرون بالحجارة، يستجمرون بالحجارة، لكن الان المناديل الموجودة مثلا بالمنديل يستجمر مثلا، او بالكرتون، او بالقراطيس، أو بالحجر، أو بالزجاج، أو بالخشب، أي شيء المهم تزال هذه النجاسة، وهذا يسمى استجمارا. قال بالحجر ونحو، بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا المقصود أنه خلاص يعني تحك عدل، تحكه بحيث أنه ما يزول أثره، يقول باقي شوي هذا ما يزيل إلا الماء، معفو عنه. نعم،
حكم الاستجمار واجب لكل خارج من السبيلين إلا الريح والطاهر والنجس غير الملوث.
نعم، حكم الاستجمار نفس حكم الاستنجاء، أنه واجب. إنسان بعد أن يقضي حاجته من بول أو غائط يجب يا يستنجي يا يستجمر. نعم. واختلف أهل العلم يعني أيهما أفضل. مذهب أحمد الأفضل أنك تستجمر ثم تستنجي، تستجمر ثم تستنجي. والقول الثاني أن لا، يا تستجمر يا تستنجي. والسلف بعضهم كان يكره الاستنجاء بالماء، يكره الاستنجاء بالماء، يقول الاستجمار أحسن من الاستنجاء. ليش؟ يقول لأن بالاستنجاء تضطر أنك تضع يدك على مكان الوسخ مع الماء حتى تزيله، بينما الاستجمار ما تضع يدك، يقول طهر يدك لا تحطها على مكان القذارة. فكان بعضهم يحب الاستجمار أحسن من الاستنجاء، والصحيح أن الاستنجاء أنظف، الاستنجاء أنظف من الاستجمار، وكله جائز على كل حال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: شروط الاستجمار 8، أن يكون بحجر طاهر.
نعم، هذه شروط الاستجمار. أولا يكون بحجر طاهر، إذا لا تستجمر إلا بشيء طاهر، ما أستجمر بشيء نجس، ما يستجمر مثلا بروث يابس مثلا، هذا نجس أصلا، لازم يكون بشيء طاهر، أو حجر بايلين عليه مثلا، هذا نجس متنجس، هذا ما يصير، فلازم يكون بحجر طاهر. نعم.
منقن.
منقن يعني ينظف المكان، يعني الحجر نفسه هذا تقدر تنظف فيه المكان، ما يكون له كسرات وكذا بحيث انك ما تستطيع تنظف المكان. نعم.
جامد.
جامد يعني ما يكون مائعا، ما يكون مائعا، لان المائع ما ينظف المكان وانما يكون جامدا. نعم.
مباح.
ما يكون محرما، ما يكون مثلا حجر ملك احد تاخذه او تسرقه، حتى لازم يكون مباحا. نعم.
أن تكون 3 مساحات بـ3 أحجار أو حجر له 3 شعب.
نعم، لحديث سلمان قال له يهودي، قال إن رسولكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، يقول علمكم رسول كل شيء حتى، يعني يستهزئ هذا اليهودي، يقول علمكم كل شيء حتى الخراءة. فقال سلمان بكل فخر، قال نعم، أمرنا رسول الله أن لا نستنجي باليمين وأن لا نستقبل القبلة وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار. إذا الاستنجاء أو الاستجمار يسمى استنجاء، ممكن يقول استنجاء بالحجارة واستجمار بالماء، فما يضر ترى استخدام الكلمتين. فالمهم أن الاستجمار أقل شيء يكون 3 أحجار، ما تكفي حجر واحد لكن تكون 3 أحجار. وإذا كان كرتون، يعني قطعة كرتون، ما أقصد كرتون كامل، قطعة كرتون تكون 3 قطع بالمناديل، 3 مناديل وهكذا. أو يكون الحجر كبيرا تأخذ من 3 أطرافه، مثلا حجر كبير مثل كبر اليد، من هذه الجهة، من هذه الجهة، من هذه الجهة، ما في بس تكون له 3 شعب، يعني تكون له 3 أطراف له، ما في مانع، أو 3 أحجار. نعم.
تعم كل مسحة المحل،
مثل ما قلنا في الاستنجاء أن يعم المحل غسلات 7 غسلات، كذلك هنا أن تكون كل مرة تصيب المكان الذي خرج منه النجاسة. نعم.
ألا يتعدى الخارج موضع العادة.
نعم، إذا تعدى موضع الحاجة العادة، عفوا، إذا تعداها خلاص ما يصير، ما يزيل إلا الماء. يعني إذا كان البراز لينا مثلا خلاص حاش الفخذ حاش هذا ما يكفي إلا الماء هنا، لكن احنا نتكلم إذا كان يعني فقط على حلقة الدبر فهذا الاستجمار على طول. أما إذا تعدى أو من حلقة الذكر مثلا تعدى أصاب العضو نفسه ولا الخصيتين أو كذا، هذا ما ينطفئ إلا الماء. نعم.
أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
نعم، الأثر اليسير هذا الذي لا يزيله إلا الماء خلاص انتهى الأمر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ما يحرم الاستجمار به. يحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة ومتصل بحيوان ومحترم، فمن استجمر بذلك حرم ولم يجزئه إلا الماء، وسن استجمار بحجر ثم استنجاء بماء.
نعم. قال: ويحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. واستنجى النبي مرة صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، يقول عبد الله بن مسعود فجئته بعظمين بحجرين وروثة، روثة حمار، يقول فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال إنها رجس، إنها رجس. إذن إذا أراد الإنسان يستنجي أو يستجمر لابد أن يبتعد عن الطعام، ما يستنجي بطعام تأدبا مع النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا بطعام بهيمة كذلك لأن هذا طعام، ولا العظام، لأنها لما جاء الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قال في كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون فيه لحما، فهذه أيضا طعام الجن، فالإنسان ما يستنجي بهذه الأشياء. قال ومتصل بحيوان كذلك، ما يستنجي بمتصل بحيوان، متصل بحيوان يعني واحد يقضي حاجته ثم يأخذ العنز يمه، يأخذ رجل العنز ويستنجي بها مثلا أو يستجمر بها، هذا متصل بحيوان، متصل بحيوان، أو برجل الدجاجة ويستنجي بها، هذا كذلك يكره له ذلك، يحرم، لا يجوز ذلك. طيب ومحترم، أي شيء محترم لا يجوز استنجاء به، مثل كتاب مثلا، كتاب علم أو كذا أو كذا، يأخذه ويستنجي فيه يستجمر فيه أيضا لا يجوز، هذا أشياء محترمة. فمن استجمر بذلك حرم ولم يجزئه إلا الماء، لازم يستنجي بالماء. قال وسنة استجمار بحجر ثم استنجاء بماء، قلنا يعني يتبع الماء بالاستجمار، لكن هذا هم أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أناس يحبون أن يتطهروا عن مسجد قباء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، يعني كنا أول شيء نستجمر وبعدين نضيف لها الماء، فمدحهم الله بذلك. كان الحديث ضعيف، طبعا الحديث ضعيف إذن ما يثبت هذا، وهو استخدام الاستجمار مع الاستنجاء. نعم.